إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا غفرت لقيتك بقراب الأرض مغفرة ولا أبالي. أو كما قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الذي يحكيه عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يقول لعبيده أولاد آدم الذي عندما أخطأ تاب إلى ربه سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه يذكر أولاد آدم بما صنع أبوهم. ليسوا كإبليس، إبليس عندما عصى واستكبر فخرج مطرودا مذؤوما مدحورا، لكن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أخطأ استغفر ربه سبحانه وتعالى، فهداه الله إلى الاستغفار والتوبة، وقبل منه ربنا سبحانه وتعالى وعاده إلى ما كان عليه من الخير. ولذلك فالله عز وجل يفتح أبواب التوبة والاستغفار أمام جميع الخلق: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء، ولكن العبد ينبغي أن يتذكر سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وبحسب حسن ظن العبد في ربه يتلقاه ويقبله ربه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الآخر: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أي أن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن العبد، فلا يعتقدن أحد أنه إن عصى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبله، وأنه لا يمكنه الاستغفار ولا يمكنه العودة ولا يمكنه التوبة، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح الباب واسعا لا يسده أمام التائبين أمام العائدين. فالله عز وجل خلق بني آدم ويعلم أن بني آدم كما أخبر نبينا كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون، أي أنهم خيرهم الذين لم يخلق الله عز وجل ولد آدم على أنهم معصومون كالملائكة، ولم يخلقه الله عز وجل على جبلة الطاعة الدائمة، ولكنه خلقهم سبحانه وتعالى وهو يعلم أنهم سيذلون، ولكنه فتح لهم الأبواب للعودة والرجوع عن ذلك الزلل، ولم يغلق الأبواب في وجوههم. ولذلك فالله عز وجل في هذا الحديث يفتح الباب أمام عبيده بأنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، حتى لو بلغت تلك الذنوب وتلك المعاصي، بلغت من كثرتها وحجمها بلغت عنان السماء، وعنان السماء هو السحاب، حتى لو وصلت إلى ذلك، حتى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بحجم الأرض أو بما يقارب حجم الأرض خطايا، لكنك رجعت إلى الله لكنك أنبت إلى الله، لكنك رأيت نفسك عبدا خطاء ورأيت ربك ربا غفورا رحيما، فإنه سيلقاك سبحانه وتعالى بقرابها مغفرة بحجم ما جئت من المعاصي، يلقاك بالمغفرة. وليس ذلك تشجيعا للمعصية كما يسيء الفهم بعض الناس، إنما ذلك تشجيع على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إنما ذلك عدم تيئيس. فما جاءت الشريعة قط ولا جاء نص أبدا يشجع الناس على معصية ربهم سبحانه وتعالى، ذلك مخالف لأصول الشريعة الحنيفية السمحاء، وإنما ما جاء من مثل ذلك إنما هو بيان لأن الله سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الإنسان وأنه خلقه وأن يعلم أنه يزل ويعلم أنه يقع ويعلم أنه يقع له من المخالفة ما يقع، ولذلك فإنه يفتح له باب التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا الاستغفار، أن نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، حتى ورد في بعض الآثار أن إبليس قال أهلكتهم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار، لأنه كلما قابل الإنسان المعصية بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم. وقد أمر الله حتى النبي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قاعدة الشريعة الحنيفية أنها تأمر القدوة، تأمر النقي الطاهر، تأمر الإمام، تأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في المقدمة. فإذا أمر الشارع النبي فلا شك أن الباقي خلفه، فلا يستحي أحد بعد ذلك أن يستغفر وأن يدخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ربنا واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فلا يستحي بعد ذلك أحد من أن يدخل خلف النبي في باب الاستغفار وباب التوبة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له أنه يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، يعدون له، بل يصرح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة، يغان على قلبي أي أنه الغين كالغمام، أو كأنه يقع له فتور في القلب لا معصية، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكان يستغفر من مجرد الفتور أو من مجرد الغمامة التي تغشى القلب دون وقوع في المعصية، فيستغفر في المجلس مرات متعددة يسمعه الصحابة ويعدونها له حتى تصل إلى 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. كل ذلك حتى يعلم أصحابه ويعلم الناس كيف يستغفرون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأمور التي يغفل عنها الناس أن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى. وليس المقصود بالاستغفار أن يصر العبد على المعصية وأن يستمر فيها وأن يخاتل ويخادع بلسانه بأن يقول تلك الكلمة، وإنما المطلوب أن العبد ينتوي الرجوع عن معاصيه، وعندما ينطق بالكلمة يكون قلبه موافقا للسانه حتى تكون كلمة صادقة، كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بجميع جوارحنا وأعضائنا وقلوبنا وأرواحنا، وكلما توافقت تلك الأعضاء صحت العبادة واستقامت وآتت أكلها، وكلما اختل منها ركن من تلك الأركان وكلما تخلف عنها جزء من أعضاء الإنسان فإنه يقع خلل في تلك العبادة. كما أن الصلاة تحتاج إلى استماع اللسان والجوارح والقلب والروح في التوجه إلى الله، والصيام وغيرها كما بينا بأن الله سبحانه وتعالى في جميع العبادات يتعبدنا بكلنا ويتجزأ منا شيء بأرواحنا وأجسادنا وألسنتنا وقلوبنا، فكذلك عبودية الاستغفار تحتاج منا إلى أن يطابق اللسان يطابق ما في القلب. فعندما تقول أستغفر الله بقلب صادق فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك ويتوب عليك ويزيل عنك أوزار وآثار المعاصي. أرأيت لو أن إنسانا أقام حريقا فإنه يحتاج إلى إطفاء ذلك الحريق قبل أن يأكله، يحتاج إلى إطفائه بالماء. أرأيت لو أن إنسانا وسخ ثوبا أبيض نقيا وملأه بالبقع والوساخات، ألا يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى التطهير حتى يعود إلى بياضه ونقائه؟ فكذلك تلك النار التي تقام من المعاصي، فإن المعاصي إنما هي نار تأكل القلب وتأكل الحسنات وتأكل راحة وسلامة القلب واستقامته على العبودية. فلا شك أن المعصية هي نوع من النار، نوع من الشرر، ولذلك متناسبة مع إبليس لأنه خلق من مارج من نار. ولذلك يشعر الإنسان، حتى الإنسان عندما يقع في المعصية يشعر كأنه باشتعال في قلبه، يشعر بهذه النار المعنوية التي تشتعل في قلبه عندما يقع في معصية الله عز وجل. لكن تأتي الطاعة ويأتي الاستغفار وتأتي التوبة فتكون كالماء الذي يزيل تلك النار والذي يطفئها والذي لا يجعل لها أثرا بعد ذلك، والذي يخطئ إبليس ويرده خاسئا ذليلا بعدما أطفئت النار التي كان سببا في اشتعالها. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نتذكر دائما الاستغفار رب العالمين، أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. فما دام قد فتح لنا الأبواب فلما نتردد عن الدخول، ولما نمتنع عن الدخول في باب رحمته سبحانه وتعالى؟ ولذلك ينبغي الإنسان أن يجعل لسانه بالاستغفار وهو يمشي في الشارع، وهو في طريقه إلى كذا، وهو ينتظر كذا، فأولى به أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويكون مستحضرا لها ومستحضرا لمعاصيه، وأنه سيتخلى عن تلك المعاصي، مستحضرا لرحمة الله سبحانه وتعالى ولكرم الله. والاستغفار فيه من معاني العبودية الكثير، فيه اعتراف بالذنب، فيه إقرار بالذنب، وليس فيه كبر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عبيده أن يتكبروا عليه ولا على الناس. ولذلك عندما تكبر إبليس وعندما يعني عاتبه الله على أنه لم يسجد، وعندما قال أنا خير منه، لم يجب بالتوبة ولم يجب بالرجوع ولم يجب بالإنابة ولم يقل بأنه أخطأ، وإنما جادل ربه وتكبر وتجبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه يعدل الأمر على الله سبحانه وتعالى، وكأنه يعيد الموازين، وكأنه يصوب الأمر إلى الله بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ويقول بأنك أخطأت عندما أمرتني بالسجود لآدم وأنا أشرف عنصرا وأنا أحسن منه، فكيف تأمرني بالسجود له ولذلك لم أسجد له؟ ولذلك كان مستحقا للطرد، كان مستحقا للخروج، كان مستحقا للعنة إلى يوم الدين، لأنه وقف أمام الله، أمام خالقه سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه ربه، أيعلم أنه الله سبحانه وتعالى؟ فقل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بعزته وهو يعلم أنه العزيز سبحانه وتعالى، وهو يعلم قدرته، ومع ذلك يتكبر على الله. ولذلك إذا تكبر العبد فهو من أتباع إبليس، وإذا تواضع وتفامل وخضع لربه واعترف بذنبه فهو من أتباع أبينا آدم وأتباع الأنبياء والصالحين صلى الله تعالى عليهم وسلم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أبواب واسعة يفتحها الله عز وجل لعبيده. يتعجب الإنسان من غفلتنا عن تلك الأبواب الكبيرة، كم من باب من أبواب الرحمة ومن أبواب الخير يفتحه الله عز وجل لجميع عباده، لا يستثني منهم أحدا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، ولا يفتح الباب لعنصر دون عنصر، ولا يفتح الباب لقبيلة دون قبيلة، ولا يفتح الباب لجنس دون جنس. وإنما حكمة الله عز وجل أنه يسوي بين البشر أجمعين ويفتح الأبواب مشرعة للعالمين، لأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، إنه رب الناس أجمعين، وهو يريد أن يكون الناس على استقامة، وهو يريد أن يكون الناس طائعين له سبحانه وتعالى، يريدهم أجمعين أن يستقيموا على طريقه المستقيم. ولذلك عندما يفتح بابا لا يسده على مجموعة من الناس أو يقصره على غيرهم، كما كان يعتقد بعض اليهود في فتح الأبواب عليهم دون بقية البشر، فمعبودهم الذي يعتقدونه إنما هو يتعصب لهم، إنما هو خاص بهم، ولذلك ليس هو الإله الحق سبحانه وتعالى، إنما كانوا يعبدون إلها يتصورونه على عصبيتهم وعلى أنجهيتهم وعلى كبرهم. ولكن الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما ليس دين، إنه دين ليس فيه عنصرية. ولذلك فإلهنا هو إله العالمين، رب الناس أجمعين. إذا تاب أحد من الناس فالناس سواسية، الجميع أمام الله سبحانه وتعالى كلهم سواسية، يستوي في تلك الأحكام حتى المسلم واليهودي والنصراني. فباب التوبة مفتوح للجميع، وباب المغفرة مفتوح، لكن بشروطه، بشروط التوحيد، بشروط أن يكون مسلما مؤمنا. فلو جاء يهودي أو نصراني أو ملحد أو شيعي أو مهما كان من ملة الكفر فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الدين الحق، فإنه يكون من الفائزين، ويتقدم حتى على من شاء من أهل ذلك الدين، ممن ولد على الإسلام. فباب السبق وباب المسارعة وباب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح. فكم من إنسان إنما أسلم من أيام أو من أسابيع أو من سنة، سبق من كان مسلما من 40 سنة أو من 50 سنة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل رحمته مقصورة على مجموعة من عبيده ولا يحابي أحدا، وإنما يفتح الباب، من اجتهد دخل، من ولج دخل، ولكن يدخل من الباب الذي فتحه رب العالمين. ولذلك باب التوبة وباب الاستغفار مفتوح لجميع البشر أجمعين أن ينخلعوا، حتى من الشرك، حتى من الكفر، حتى من الوثنية، حتى من كذا، ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو حبيبهم وهو القريب منهم عندما يقتربون منه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا هي دعوة لا ينبغي أن نغفل عنها وعن غيرها من الأبواب. بعض الأبواب ربما لسهولتها يغفل عنها الناس، وربما لا يعطيها حقها من الاحترام، كأن بعض الناس يريدون الشيء الصعب، لا يرون الشيء ذا قيمة إلا الشيء الصعب. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يصعب الأمر على العبد، بل دين حنيفي سهل، فتجد الأبواب مشرعة، باب الرحمة، باب التوبة، باب الاستغفار، باب الذكر، باب تلاوة القرآن، وغيرها من الأبواب التي لا تعد ولا تحصى. فأين ذكر الله سبحانه وتعالى وهو باب كبير من أبواب الخير ذكرناه سابقا؟ أين باب قراءة وتلاوة القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى؟ أين باب التوبة؟ أين باب الاستغفار؟ ولذلك نحن ننبه على هذا الباب اليوم، وهو باب الاستغفار، أن يكون لسانك لهجا باستغفار الباري سبحانه وتعالى. فإنه عبودية كما قلت من أعظم العبودية، لأن فيها إقرار على النفس بالذنب، وفيها اعتراف برحمة الله وأن أمرك بيده وأن غفران الذنب بيده، ففيها اعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى، فيها اعتراف بألوهيته سبحانه وتعالى، فيها اعتراف بغناه، فيها اعتراف بقدرته، فيها اعتراف بضعفك، فيها اعتراف بحقارتك، فيها اعتراف بتقصيرك في جنب الله. وكما قلت بأن أوسع الأبواب التي تفتح لك الوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك. وفي الاستغفار فيه معرفة الطرفين، فيه معرفة الله بأنه الغفار، بأنه الرحمن، بأنه القادر، بأنه الرب، بأنه المعبود، بأنه الذي يرجع إليه، بأنه مرجع العبد. وفيه اعتراف على نفسك بالتقصير، وأنك مهما فعلت فأنت مقصر في جنب الله. وفيه اعتراف بالعبودية، وفيه اعتراف بالضعف، وفيه اعتراف باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فما أجمل تلك العبودية، لكن تكون العبودية أجمل مع وعي القلب. أيها الإخوة، أحيوا قلوبكم بعبودية الله سبحانه وتعالى، لا تجعلوا ألسنتكم وجوارحكم هي العابدة لله وحدها، فإنكم بذلك تحرمون الجزء الأكبر فيكم، وهو أرواحكم وقلوبكم التي هي في أشد الحاجة إلى التعبد لله والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهي أروع عبودية وأجملها، لأن الروح هي الأصل وهي الأساس وهي المحرك. فأنت عندما تأتي إلى سيارة، لو أتيت إلى سيارة وطليتها ولونتها وجملتها، لكن موتورها محركها ما زال ضعيفا، ما زال بعيدا عن التجديد، لم تجدده، بل هو على ضعفه، بل هو على تخريبه، فهذه السيارة في حقيقة الأمر لا تساوي كثيرا. عندما يأتي ويكشف عليها من يريد أن يشتريها، لن يثمنها بالثمن الكبير، لأنها عبارة عن زينة، وعبارة عن صلاة، وعبارة عن جمال ظاهري كالبيت الذي شكله قوي لكنه مخرب الأساس والبنيان. كذلك أيها الإخوة، لو تعاملنا مع العبوديات المختلفة بألسنتنا فقط، ففي الاستغفار والتوبة نقول أستغفر الله ونتوب إليك، وفي التسبيح والتحميد والتهليل نسبح ونحمد ونكبر، وفي ذكره نذكر، وفي قراءة القرآن نقرأ، وفي الصلاة نتوجه ونرفع أيدينا ونسجد ونركع، لكن قلوبنا، لكن المحرك غائب، لكن الأساس غائب، فالبضاعة ليست ثمينة. ولذلك أيها الإخوة، لا تحرموا أعظم عضو فيكم وهو القلب والروح من عبودية الله سبحانه وتعالى في عامة العبوديات. فلذلك إذا صليت فاستحضر قلبك واستحضر روحك في الوقوف بين يدي الله، وتأمل ما يتلى عليك. وعندما تصوم استحضر روحك وقلبك في الخشوع وفي الصيام، واجعلها صائمة عن معصية الله عز وجل. وعندما تعطي زكاة أو صدقة، فاستحضر قلبك واستحضر خشوعك لله واستحضر عبودية المال. وعندما تذكر الله أو تستغفر الله أو تقرأ القرآن، احضر قلبك وروحك وتأمل، فإنك لا شك بهذا تحيي قلبك وتقيم العبودية الكاملة التي تتكون من أعضائك وجسمك ومن روحك وقلبك، فتكون تلك العبودية الكاملة، وهي التي أقامها محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها. ولذلك عندما يقول رب قائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه، وعندما يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، لما؟ لأنه يدل على عدم فهم الإنسان لحقيقة العبودية. فما كان الله عز وجل ليتعبد جوارحنا ويترك قلوبنا في معاصيها وفي بعدها عنه، وإنما تعبدنا الله عز وجل بقلوبنا وبأرواحنا قبل جوارحنا. ولذلك أيها الإخوة، في أي عبودية أو في أي عمل من الأعمال، أحضروا أرواحكم وأحضروا قلوبكم حتى تتعبدوا بها لله سبحانه وتعالى. لو استمر العبد في مجاهدة نفسه وفي استحضار قلبه في العبوديات المختلفة سيعتاد على ذلك، لكن نحن أيها الإخوة اعتدنا على هروب الروح والقلب عند عمل العبادة. ولذلك تجد الرجل يأتي يدخل في الصلاة ويفر منه القلب وينسى ويتو ويصبح في واد آخر، وتفكيره يصبح بعيدا عن الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة جاء القلب، وكأن القلب أصبح شيطانا، لأن الذي يفر من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل هو الشيطان. فعندما يذكر الله يفر وله حصاص، وعندما ينتهي الذكر يعود. فهل أصبحت قلوبنا كالشيطان؟ إذا أقبلنا على العبادة، جئنا إلى الصلاة أو جئنا إلى ذكر الله أو جئنا إلى قراءة القرآن، فر القلب وفر الروح وفر التدبر وفر التذكر، وأصبحنا نفكر في عملنا، في أشغالنا، في بيوتنا، في طعام، في شراب، إلا فيما بين أيدينا. هذه عبودية الفرار، الفرار من عبودية الله عز وجل، وهي عبودية بالجوارح وخالية من الروح وخالية من القلب. أرأيت إن جئت إلى شخص ذي مكانة وأهديت إليه عبدا لكنه عبد ميت ليس فيه روح، سيعد ذلك سخرية منه، لأنك خليت العبد من الروح. فكذلك العبوديات التي يتعبدها الناس في الغالب خالية من الروح التي تحيي تلك العبادات. ولذلك أيها الإخوة، حاولوا أن تحضروا أرواحكم وقلوبكم في الصلاة وفي الاستغفار وفي قراءة القرآن، عسى أن يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن يرحم جوارحنا وقلوبنا، وأن يصلح قلوبنا وأخلاقنا. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين المسلمين يا رب العالمين رحمة واسعة بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قيوم السماوات والارض. اللهم انصر اخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في الصومال، اللهم حرر جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في غزه، في فلسطين، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في افغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا امنا، اللهم اجعل هذا بلدا امنا، وارزق اهله من الثمرات، اللهم احفظ عليه وحدته يا رب العالمين. اللهم رد الكائدين والماكرين، اللهم ردهم على اعقابهم خاسرين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه، اللهم انا نسالك غيثا مريعا نافعا صدقا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.